اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين واجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما يذكر في الفخذ. ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. وقال أنس رضي الله عنه: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. وقال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد صلى الله عليه وسلم. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: والخميس، يعني الجيش. قال: فأصبناها عنوة، فجمع السبي، فجاء دحية رضي الله عنه فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها. حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. وبسط نطعا، فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال: وأحسبه قد ذكر السويق. قال: فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب وحده هو الذي سنقف عنده اليوم أيها الإخوة، باب ما يذكر في الفخذ، يعني باب ما يذكر في حكم الفخذ. ولذا الإمام البخاري كما ترون جعل هذا العنوان عاما، لم يقل باب الفخذ عورة، أو لم يقل الفخذ ليس بعورة، وإنما قال باب ما يذكر في الفخذ، يعني الأقوال التي وردت في حكم الفخذ. وذكر في مقدمة هذا الباب هذه التعاليق التي سنذكرها الآن، ونذكر من وصلها ومن أخرجها من أئمة الحديث، ثم ذكر بعد ذلك الحديث الموصول الذي أخرجه هو، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. بدأ بمن قال إن الفخذ عورة، فقال ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفخذ عورة. أولا أتى بروايات هؤلاء الصحابة الثلاثة، رواية ابن عباس، ورواية ابن عباس قد أخرجها الترمذي برقم 2796 طبعا في سننه، لكن في إسناد هذه الرواية رجل ضعيف هو أبو يحيى القتات، وهو مشهور بكنيته وهو ضعيف. وأما حديث جرهد رضي الله تعالى عنه، وهو جرهد ابن خويلد الأسلمي، أبو عبد الرحمن كان من أهل الصفة، جرهد ابن خويلد الأسلمي أبو عبد الرحمن من أهل الصفة، حديثه كذلك رواه الترمذي برقم 2795، وقد حسنه الترمذي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه، يعني مر بجرهد وهو كاشف عن فخذه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غط فخذك فإنها من العورة. والبخاري قد ضعف هذا الحديث في تاريخه الكبير لاضطراب إسناده. أما الحديث الثالث الذي علقه البخاري فهو حديث محمد ابن جحش رضي الله عنه، وهو محمد ابن عبد الله ابن جحش، يعني نسب إلى جده. ومحمد ابن عبد الله ابن جحش عمته زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وكان صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد حفظ عنه. وحديثه هذا حديث محمد ابن عبد الله ابن جحش إنما أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم 22494، ونص الحديث الذي يرويه محمد بن عبد الله بن جحش ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على معمر بفناء المسجد محتبيا كاشفا عن طرف فخذه. من معمر هذا؟ صحابي هو معمر ابن عبد الله ابن نضلة العدوي، معمر ابن عبد الله ابن نضلة العدوي، وهذا كان قديم الإسلام، أسلم قديما وهاجر الهجرتين، يعني هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة المنورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مر على معمر هذا وهو كان بفناء المسجد محتبيا كاشفا عن طرف فخذه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غط فخذك يا معمر فإن الفخذ عورة. إذن كم حديثا ذكر البخاري هنا؟ ثلاثة أحاديث. وهذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها في إسناد كل واحد منها مقال، يعني فيها ضعف ما، ولذلك وجدنا البخاري يذكر هذا التعليق بصيغة التضعيف. ما معنى بصيغة التضعيف؟ يعني لم يجزم، فقال ويروى عن ابن عباس، لم يقل وروى ابن عباس، قال ويروى عن ابن عباس وعن جرهد ومحمد ابن جحش رضي الله عنهم جميعا أنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفخذ عورة. في الحقيقة أيها الإخوة أن هنالك أحاديث أخرى في أن الفخذ عورة، وهي تقوي حديث الباب. منها حديث معمر ابن عبد الله نفسه أخرجه ابن قانع، ومنها حديث علي رضي الله تعالى عنه، حديث سيدنا علي أخرجه الإمام أحمد كذلك في المسند برقم 1249، ورواه أبو داود برقم 3140، وروى ابن ماجه برقم 1460، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي: لا تكشف فخذك، وفي رواية: لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. كذلك في هذا الإسناد مقال. لكن هنالك حديث خامس رواه الإمام أحمد برقم 6756، وأبو داود برقم 496، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه بلفظ حديث معروف لديكم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. ثم قال: وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته. إذن كم حديثا؟ صار لدينا 6 أحاديث: حديث ابن عباس وجرهد ابن خويلد ومحمد ابن عبد الله ابن جحش ومعمر نفسه، وحديث علي، وحديث عبد الله ابن عمر ابن العاص. فقال العلماء: وإن كان في كل إسناد منها مقال، إلا أنه بمجموعها يقوى الحديث فيشد بعضها بعضا. لذلك اسمعوا ماذا قال البخاري بعد ذلك، باعتبار أن 6 أحاديث وردت وفيها أن الفخذ عورة، لكن هذه الأحاديث كما قلت في كل إسناد منها ضعف ما. الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه حديث رواه أنس ابن مالك رضي الله عنه، فقال البخاري هنا: وقال أنس، قالها بصيغة الجزم، وقال أنس: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. هنا هذا الحديث حسر النبي عن فخذه أين يوجد؟ هو حديث الباب نفسه الذي رويناه الآن، سيذكره البخاري مسندا متصلا طبعا. فالآن البخاري بين أمرين: حديث أنس الذي إسناده صحيح، وحديث جرهد وابن عباس ومحمد ابن جحش ومن معهم. نعم، وفي كما قلت في إسناد كل منها ضعف ما، فكيف رجح البخاري بين هذه الأحاديث؟ كيف؟ قال هذا الكلام: وحديث أنس أسند، يعني أحسن إسنادا، أصح إسنادا وأقوى، لأن إسناده كما سترون إسناد صحيح في رجاله، رجال كلهم رجال الصحيحين. لكن ثم قال: وحديث جرهد أحوط، حديث جرهد في أن الفخذ عورة. هنا لما قال حديث جرهد، هل يقصد حديث جرهد فقط؟ لا، حديث جرهد ومن رواه كذلك معه ابن عباس ومحمد بن عبد الله بن جحش ومعمر وعلي وعبد الله بن عمرو بن العاص. قال: حديث أنس أسند، يعني أصح إسنادا وأحسن وأقوى، ولكن حديث جرهد أحوط. هنا قال العلماء: هل هو أحوط على الوجوب أم أحوط على الاحتياط للورع؟ يعني هل حيط للورع أم أحوط بمعنى أنه يجب ستر الفخذ لأنه عورة؟ قولان ذكرهما العلماء، بعضهم قال أحوط يعني وجوبا، وبعضهم قال أحوط ورعا. والذي يدل عليه كلام البخاري أنه أحوط ورعا لأنه قال بعد ذلك حتى يخرج من اختلافهم، وفي بعض النسخ حتى نخرج من اختلافهم، يعني لنخرج من هذا الاختلاف بين هذه الأحاديث المتعارضة، حديث أن الفخذ عورة وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه، فالجمع بينهما أن الأحوط أن الفخذ عورة. هذا ما قاله البخاري، خلص إلى حل التعارض بين الأحاديث بهذه النتيجة. ولكن الأئمة غير البخاري، نعم، باعتبار أن حديث الفخذ عورة روي من ستة طرق أو من ستة أحاديث وضعفها محتمل، لذلك قالوا إن الفخذ عورة. فالذي قال من من قال الفخذ عورة أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية له، ومالك في أصح أقواله، لأن مالك له روايتان، رواية أن الفخذ ليس بعورة، ولكن نقل عنه العلماء أن أصح أقواله وهو المذكور في كتب المذهب المالكي بأن الفخذ عورة. إذا نخلص إلى أنه عند مالك في هذه المسألة قولا، وأهل الظاهر يعني داود الظاهري وابن حزم يقولون الفخذ ليس بعورة، ذهبوا إلى حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. ولكن حتى حديث أنس هذا سترون فيه أقوالا بالنسبة للروايات، يعني صح أن البخاري قال وحديث أنس أسند، إلا أن حديث أنس نفسه فيه روايات تظهر أن كشف الفخذ من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عن قصد وتعمد كما سيرد معنا الآن، لكن أردت أن أشير إلى هذا إشارة لكي إذا وصلنا إلى الحديث نذكر هذه النقطة. إذن ما مجموع الأقوال في هذه المسألة؟ قولان، أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية يقول الفخذ عورة، مالك له في ذلك روايتان، رواية أنه عورة ورواية أنه ليس بعورة، وأهل الظاهر داود وابن حزم، وهذا مذهب أهل الظاهر كما تعلمون قد انقرض ولم يبقى إلا في بطون الكتب، نعم، ففيه أنه يقولون أن الفخذ ليس بعورة، وكأن البخاري يميل إلى هذا. البخاري في صنيعه هنا لما قال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، كأنه يميل إلى ما قاله أهل الظاهر بأن الفخذ ليس بعورة، نعم. لكن هنالك خلاف كذلك أو تعدد في الأقوال، الركبة نفسها عورة أم لا؟ سيرد معنى ذلك الآن. عند أبي حنيفة الركبة عورة، وعند الشافعي ليست بعورة، فالعورة ما بين السرة والركبة، نعم. نتابع ما علقه البخاري، فقال وقال أبو موسى رضي الله عنه وموسى الأشعري غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان بن عفان. هذا حديث ذكره البخاري هنا وسيذكره طبعا مسندا موصولا في المناقب برقم 3695. واسمعوا نص الحديث، هذا الحديث الذي علقه البخاري هنا سيريده مسندا. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا، يعني بستانا. يقول أبو موسى رضي الله عنه: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ باب الحائط، يعني كان حرس على باب البستان. قال أبو موسى: فجاء رجل يستأذن فقال: ذله وبشره بالجنة. فإذا أبو بكر، ثم جاء آخر يستأذن فقال: ذله وبشره بالجنة. فإذا عمر، ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ذله وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فإذا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر البخاري طريقا آخر عقب هذه الرواية فيها زيادة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا في مكان فيه ماء قد كشف عن ركبتيه، أو في رواية عن ركبته، فلما دخل عثمان غطاها. قال ابن رجب: هذا الحديث إنما فيه أن الركبة ليست عورة، ليس فيه ذكر الفخذ، صحيح؟ فهنا الإمام البخاري أورد هذا الحديث في معرض الفخذ عورة، لكن هذا الحديث الذي يرويه أبو موسى رضي الله عنه إنما هو بخصوص الركبة. ولذلك الشافعي وغير الشافعي عنده أن الركبة نفسها ليست بعورة، وعند غيره هي عورة لأشياء أخرى. وشيء آخر، أن هذا الحديث نفسه رواه البخاري بموطن آخر برقم 3674، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بئر أريس في المدينة وجلس على القف، القف يعني حافة البئر، نعم، وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. فإذا الحديث من رواية أخرى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن ساقيه، لم يكشف عن فخذيه، كشف عن ساقيه، نعم. وتدل الحديث الآخر إذا أنه فقط كشف عن ركبته وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. وهذا كما قال الحافظ ابن رجب لا دلالة فيه. ففي الحديث كذلك أن أبا بكر رضي الله عنه دخل وجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه كما فعل عليه الصلاة والسلام. إذن هذا أثر أبي موسى رضي الله عنه الذي ذكره البخاري، ليس فيه ذكر الفخذ، وإنما فيه ذكر الركبتين. تابعوا: وقال زيد بن ثابت، كذلك هنا ذكره بصيغة الجزم، وقال زيد بن ثابت: أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي. وفي رواية: أن ترد فخذي، ترد يعني تكسر. هذا الحديث الذي علقه البخاري سيورده في تفسير سورة النساء كاملا برقم 4592، سيورده البخاري. وذكر فيه زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي كما قال زيد. سمع الآية ابن أم مكتوم: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان أعمى، فأنزل، يقول زيد: فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، أو أن ترد، يعني ترد فخذ رسول الله فخذي، نعم. ثم سري عنه فأنزل الله تعالى غير أولي الضرر. فالآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. انظروا إلى صدق ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، هذا الصدق العجيب. علم الله تعالى صدقه فأنزل الله تعالى له هذه الآية غير أولي الضرر. فمن كان صادقا في أمر بلغه الله تعالى إياه. نعم نتابع أخواني. طيب هذا الحديث هل فيه دليل على أن الفخذ عورة؟ الحديث فيه أن فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم كانت على فخذ زيد ابن ثابت وثقلت عليه. طيب لذلك قال القسطلاني لا وجه لإدخال هذا الحديث كما قال بعض العلماء هنا، لأنه لا دلالة فيه على حكم الفخذ لا نفيا ولا إثباتا. أجابوا هذا القائل قالوا محتمل أن يكون المس هنا يعني من غير حائل، يعني لما قال زيد وفخذه على فخذي يعني يحتمل أن يكون هذا من غير حائل ولذلك قال هذه الكلمة. لكن كذلك ردوا على هذا الجواب فقالوا لو كان بغير حائل لصرحوا به، ولو كان فيه التصريح بأنه بغير حائل يعني من ثوب لكان نصا في أن الفخذ ليس بعورة، لأن فخذ زيد مست فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هنالك رواية للحديث نفسه أخرجها أبو داود، إذا أردتم أن تكتبوا الرقم برقم 2507 من طريق آخر عن زيد بن ثابت، لكن اسمعوا نص الحديث الذي يلغي هذا الاحتمال. يقول زيد كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة. ما المراد غشيته السكينة؟ يعني نزل عليه الوحي. يقول زيد فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه. فيقول ابن رجب في تعقيب على هذه الرواية، هذه الرواية تدل على أن وجود فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد لم يكن من اختيار النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان في حال غشيه عند نزول الوحي عليه. فهو يقول فوقعت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، مما يشير إلى أن هذا الحديث لا دلالة صريحة فيه على أن الفخذ إنما هي عورة. نتابع. إذن هذه هي التعاليق التي ذكرها الإمام البخاري. الآن نتابع الحديث المسند الذي ذكره، وهو حديث أنس الذي قال عنه البخاري وحديث أنس أسند يعني أقوى إسنادا. تعالوا بنا إلى الحديث. يقول البخاري حدثنا يعقوب ابن إبراهيم وهو الدورقي متوفى 252 للهجرة قال حدثنا إسماعيل بن علي. هذا إسماعيل ابن علي له ترجمة لطيفة لكن ضاق الوقت الآن نؤجلها إلى وقت آخر إن شاء الله. علي أمه هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي مولاهم البصري أبو بشر متوفى 193 للهجرة. قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب. كذلك هذا عبد العزيز ابن صهيب هو البناني البصري الأعمى الحافظ متوفى 130 للهجرة عن أنس رضي الله عنه متوفى 93 للهجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر. يقول زيد فصلينا عندها صلاة الغداة. صلاة الغداة يعني صلاة الفجر صلاة الصبح. وقوله فصلينا عندها يعني خارجا عنها، لأنهم لم يصلوا بعد إلى خيبر. صلينا عندها يعني قبل الدخول إليها، خارجا عنها صلاة الغداة بغلس يعني في ظلمة آخر الليل. ثم قال بعد أن صلوا الصبح فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم، وروى الترمذي والبيهقي أنه ركب على حمار مخطوم بخطام من ليف، وكان عليه إكاف من ليف كذلك، ما يهمنا. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم، وركب أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وأنا رديف أبي طلحة، يعني كان أنس بن مالك رديف خلف طلحة في على هذه الدابة. لذلك قال العلماء هذا دليل على جواز الإرداف في الدابة، لكن محله إذا كانت الدابة تطيق ذلك. انظروا حتى هذه الناحية، قال العلماء إذا كانت الدابة لا تطيق حمل اثنين فلا يجوز حمل اثنين عليها. فهنا وكان أبو طلحة ركب وكان أنس رديفه. طبعا أبو طلحة الأنصاري ما هي قرابته من أنس أو قرابة أنس له؟ هو زوج أمه، أم سليم هي أم أنس ابن مالك، وكان زوجها أبو طلحة كان زوجها، نعم. فإذا هو كان يركب خلف عمه زوج أمه بتعبيرنا اليوم. وأنا رديف أبي طلحة، يقول زي أنس، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم، أجرى يعني حمل مطيته على الجري، أجرى مركوبه، نعم يعني استحث مركوبه على الجري، في زقاق خيبر. ما معنى في زقاق خيبر؟ يعني في السكة، يعني في الطريق الموصل إلى خيبر، لا زالوا خارج خيبر، لكن قولهم في زقاق خيبر يعني الطريق الموصل إلى خيبر. يقول أنس وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذا أول دليل يريده البخاري، قال وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في الرواية التي سترد عند البخاري برقم 610 وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم، رواية أخرى وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذا موضع الشاهد من الحديث الذي يريده البخاري والذي علق طرفا منه في بداية الترجمة. ماذا قال أنس؟ ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. هنا محل الشاهد، ثم حسر الإزار عن فخذه، من الفاعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حسر النبي الإزار عن فخذه، حسر يعني كشف. فهنا أخذ البخاري بهذه الرواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو كشف الإزار عن فخذه، قال وفعل ذلك ليتمكن من السرعة في الجري، يعني هو الآن في معركة يريد أن يغزو خيبر. ولذلك سأذكر لكم قول بعض العلماء أنه فعل هذا في وقت مخصوص ولحاجة معينة، على فرض أن هذه الرواية ليست فيها رواية أخرى. لكن اسمعوا قوله ثم حسر الإزار عن فخذه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هنالك رواية ثم حسر الإزار عن فخذه بالمبني للمجهول. ويشهد لهذه الرواية المبني للمجهول أن رواية صحيح مسلم وهي برقم 1365، اكتبوها، هي ضروري تكتبوا عندكم هذا الرقم، رواية مسلم لهذا الحديث برقم 1365 لأن اللفظ فيها مختلف. قال: وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. قوله وانحسر يدل على أن ذلك لم يكن عن قصد وعمد ولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وانحسر الإزار عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. ووافق مسلما في هذه الرواية وانحسر إمام أحمد في المسند برقم 11992، والإمام أحمد روى هذا الحديث نفسه عن ابن عليا. ابن عليا يعني روى البخاري الحديث من طريقه، من نفس طريق ابن عليا. أحمد روى الحديث عن ابن عليا وفيه وانحسر الإزار. إذن حتى رواية وحسر الإزار فيها رواية أخرى وانحسر الإزار، ورواية وحسر الإزار، وهنالك رواية أخرى قالها الشيخ زكريا وصاحب لامع الدراري أنه يمكن أن تقول ثم حسر الإزار عن فخذه. يعني إذا قلنا حسر الإزار يكون فعل حسر فعل لازم، والإزار فاعل، ويقال حسر الشيء حسورا انكشف. فإذا كانت ثم حسر الإزار والفاعل هو الإزار يكون فعل حسر فعل لازم، وهو يوافق رواية مسلم ثم انحسر الإزار عن فخذ النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن هنا روايات، تعالوا بنا إلى رواية ثم حسر النبي الإزارة كما أوردها البخاري، لأنها لو لم تكن صحيحة لما أوردها الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه. فكيف السبيل إلى تخريج هذه المسألة؟ نعم، طبعا هنالك الإسماعيلي وهو له مستخرج على صحيح البخاري، والمستخرج تعلمون أنه رواية الأحاديث التي رواها البخاري نفسها من طريق آخر يصل فيه إلى شيخ البخاري أو إلى شيخ شيخه. رواية الإسماعيلي إذ خر الإزار، وعبارة إذ خر الإزار توافق انحسر الإزار أو حسر الإزار. نعم، قال الإسماعيلي إن كانت رواية إذ خر الإزار، إن كانت هذه الرواية محفوظة فليس فيها دليل على ما استدل به البخاري وترجم به من أن حديث أنس أسند، لأن الفخذ ليس بعورة. وإن كانت رواية البخاري هي المحفوظة فهي دالة على أن الفخذ ليس بعورة. لكن قال القرطبي، هنا المجادلة والحوار بين العلماء، القرطبي قال حديث أنس كما ترون ورد في أوقات، في قضايا معينة، في أوقات مخصوصة. يعني متى حصل هذا؟ في ساعة الغزو، في ساعة الحرب. يعني كأن الموقع أو الحادثة التي كان فيها ذلك كان يقتضي ذلك لسرعة لسرعة المشي والجري والغزو. نعم، لذلك قال حديث أنس وما معه، يعني ممن يشير إلى نفس الرواية، وسأذكر لكم الحديث الآخر، إنما ورد في قضايا معينة في أوقات مخصوصة، ولذلك قال يتعلق فيها من احتمال الخصوصية، يعني خصوصيتها بهذا الوقت وبهذا الحال، ما لا يتطرق إلى حديث جرهد ومن معه. إذن ما يتطرق من احتمال الخصوصية لحديث أناس لا يتطرق إلى حديث جرهد ومن معه، لأن حديث جرهد فيه إعطاء حكم عام وإظهار شرع كلي حين قال الفخذ عورة. فحديث جرهد لا يتطرق إلى احتمال الخصوصية لأنه إعطاء حكم كلي وإظهار شرع عام. قال القرطبي ولعله لذلك قال البخاري وحديث جرهد أحوط. إذن أحوط لأنه يحتمل أن يكون لأن ما ورد في حديث أنس له خصوصية لعل ذلك. القسطلاني صاحب إرشاد الساري قال اللائق به عليه الصلاة والسلام بحاله، أي نعم، باعتبار ثبت عنه من خلال أحاديث الستة الفخذ عورة، اللائق أن إذن أن لا يكون كشف عن فخذه عمدا. طيب إذا لم يكن كشف عن فخذه عمدا، لما نسب أنس حسر الإزار له؟ قال لأنه لما رأى أنس رضي الله عنه فخذ النبي عليه الصلاة والسلام مكشوفا، وكان عليه الصلاة والسلام سببا في إجراء المركوب، أسند الفعل إليه. يعني كأن الانكشاف كان بسبب سرعة الجري، ومن الذي كان وراء سرعة الجري؟ النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي استحف مطيته على الجري، فلذلك أسند الفعل إليه. طيب قال بعض العلماء لكن هناك في أحاديث أخرى رواها مسلم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه، ما هو هذا الحديث؟ قالوا حديث صحيح مسلم، اسمعوه، وهو عند مسلم برقم 2401 وترويه السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه، قال الراوي أو عن ساقيه. إذن هنا الراوي تردد فقال كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، بقية الحديث فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك على تلك الحال فتحدث، يعني ثم انصرف، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، يعني كان كاشفا عن فخذيه أو عن ساقيه. لما دخل أبو بكر وعمر بقي على تلك الحال، لما دخل عثمان جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. هنا ملاحظة يعني أوردها أحد رواة الحديث، لكن هي ملاحظة جميلة جدا تحل لكم كثير من الإشكالات. قال محمد بن أربي حرملة أحد رواة الحديث قال ولا أقول ذلك في يوم واحد، يعني لا أقول حدث ذلك في يوم واحد، قد تكون هذه حدثت بعدة أيام لكن الراوي جمعها كلها على نسق لأنه يقارن بين عدة حوادث. فأحد الرواة، هذا رواية جميلة جدا وهذا استدراك رائع، قال ولا أقول ذلك في يوم واحد. ليه هذا الاستدراك؟ لأنه قد واحد يقول يا أخي ما بنسمع إلا حديث دائما دخل أبو بكر بعدين عمر ثم عثمان، دائما هيك عم تصدق، ما هي؟ لذلك شو قال هون محمد بن أبي حرملة؟ لا أقول ذلك في يوم واحد، لكن الراوي جمع بينها في هذه الرواية. نتابع أنه لما دخل عثمان، يعني سيدة عائشة الآن تقارن بين مثلا يوم دخل فيه أبو بكر، يوم دخل فيه عمر، يوم دخل فيه عثمان رضي الله عنه، فجلس وسوى عليه ثيابه. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها دخل أبو بكر فلم تحتش له ولم تبالي. تحتش له يعني بتحتفل فيه كتير من الهشاشة والبشاشة، ولم تبالي. ثم دخل عمر كذلك لم تحتش له ولم تبالي. ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال لها عليه الصلاة والسلام ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وفي رواية أن كذلك في صحيح مسلم بلقم 2402، يعني الرواية التي بعدها، قالت عائشة يا رسول الله ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي حاجته. يعني هو رجل حي جدا، سيدخل يرى النبي كاشف عن ساقيه، فيستحي مباشرة ويطلع مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم حياءه الكبير، وخشي إن رآه على هذه الحال أن يذهب دون أن يذكر حاجته، لذلك جلس وسوى عليه ثيابه. هذه الرواية قد يريدها بعض الناس يقول هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام أو قالت سيد عائشة وكان كاشفا عن فخذيه، لكن يقول ابن رجب لا يصح الاستدلال بهذه الرواية لتردد الراوي فيها، يعني شك الراوي، فقال كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، والأمر إذا تطرق إليه لاحتمال بطل به الاستدلال. قد يقول قائل كما قال ابن رجب، وأنا أنصحكم بشراء فتح الباري لابن رجب، هذا كتاب ابن رجب رائع جدا، فيه من الفوائد الشيء الغزير والعظيم. قال لكن الإمام أحمد روى هذا الحديث نفسه، حديث السيدة عائشة في مسنده الجزء السادس صفحة 62، أنه كان أي عليه الصلاة والسلام كاشفا عن فخذه من غير شك، يعني لم يقل عن فخذه أو ساقيه. فقال الابن حافظ ابن رجب لكن حديث إمام أحمد هذا في ألفاظه اضطراب، إذا كان في ألفاظه اضطرابان معنى ذلك لا يمكن أن نحتج به. أرأيتم إذن إلى قوله ثم حسر الإزار عن فخذه كم رواية صار فيها؟ عرفنا هذه الروايات، هذه كلها معلومات يعني يمكن مراجعتها إن شاء الله لتقع في أذهاننا وتثبت في قلوبنا إن شاء الله. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه فلما دخل القرية يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر خربت خيبر. هنا خربت خيبر إما على سبيل الإخبار وهذا يكون من باب الإنباء عن المغيبات، وإما على جهة الدعاء عليهم، وذلك أنه رأى القوم قد خرجوا يحملون مكاتلهم ومساحيهم، يعني هذا اللي يسموه المجرفة، مجرفة الحديد، وهذه من آلات الهدم. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم تفاءل بأنه خربت خيبر ودعا عليهم، نعم قال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قالها ثلاثا. قال وخرج القوم إلى أعمالهم، يعني إلى أعمالهم يعني إلى مواضع أعمالهم محلات الأعمال. بعض المفسرين قال لا خرجوا لأعمالهم مو للمواضع، خرجوا يعملون، لكن إلى هنا بمعنى اللام، خرجوا لأعمالهم يعني لأجل أعمالهم. خرجوا وجدوا النبي عليه الصلاة والسلام قد وصل إلى خيبر، لأنه قال فلما دخل القرية، عرفتم انظروا كلمة فلما دخل القرية دلتكم على أن ما ورد من قوله فأجرى نبي الله في زقاق خيبر وقوله فصلينا عندها أن ذلك كله كان خارج خيبر. هنا قال فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قالها ثلاثا. وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذا محمد أو جاء محمد. قال عبد العزيز يعني ابن صهيب وقال بعض أصحابنا والخميس يعني الجيش. هذه دقة من الراوي إخواني، إذا أردتم مثالا على دقة الرواة في رواية الأحاديث فاجعلوا هذا الحديث مثالا. عبد العزيز ابن صهيب سمع من أنس ابن مالك فقط قالوا هذا محمد، لكن يقول بعض أصحابنا يعني ثابت البناني محمد ابن سيرين نعم وغيرهم قال سمعوا من أنس أنه قال هذا محمد والخميس، لكن هو روى الرواية التي سمعها ونقل الرواية التي يرويها غيره، وهذا من دقة الرواة وتحريهم في الرواية. أيها الإخوة اجعلوا ذلك شاهدا على هذا الأمر. وقال بعض أصحابنا يعني كما قلت محمد بن سيرين كما سيرد عند المؤلف عند البخاري، وثابت البناني كما هو عند مسلم، قالوا محمد والخميس يعني الجيش. الآن لما سمي الجيش خميسان؟ قال لأنه خمسة أقسام: الميمنة والميسرة والمقدمة والساقة والقلب، لذلك سمي الخميس. يقول أنس: فأصبناها عنوة، عنوة يعني قهرا، فجمع السبي الأسرى، نعم، فجاء دحية، السبي يعني الذين سيوزعون من الغنائم، جاء دحية الكلبي رضي الله عنه فقال: يا نبي الله أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. طبعا هنا يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام كيف أعطاه، وهل هو من أصل الغنيمة أو من خمس الخمس إلى آخره، هذا لا يعني نفصل به الآن، سيرد تفصيله في موضعه إن شاء الله. المهم أنه أخذ هذه الجارية بحق، نعم. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي، حيي من؟ ابن أخطب، سيد قريظة والنضير، رئيس قريظة والنضير. فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، هي سيدة من بيت أبوها سيد قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك. لما لا تصلح إلا له عليه الصلاة والسلام؟ قال العلماء: قال أولا لأنها هي من بيت النبوة، فأبوها أو نسبها يصل إلى هارون عليه السلام. ثانيا هي من بيت سيد قريظة والنضير، فأولى بها من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال لا تصلح إلا لك، وهذه الكلمة التي قالها هذا الرجل فيها حكمة كبيرة طبعا، والنبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الحكم كلها. قال العلماء بأن النبي استرجعها، اسمعوا نتابع ثم نذكر. قال ادعوه بها، فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. هنا يقول العلماء: لما استرجعها النبي منه بعد أن ملكه إياها وقال خذ، يعني هو لم يملكه بعينها، قال خذ جارية من السبي. قال العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له أن يأخذ جارية من عامة السبي، يعبرون عن ذلك من حشو السبي، لا أن يأخذ من أفاضل السبي، ولذلك جاز استرجاعها. لما؟ لأسباب، هذه من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، استرجعها منه. قال: فاسترجعها منه لئلا يتميز بها في الجيش مع أن فيهم من هو أفضل منه، هذا أولا. ثانيا لأن وجود هذه سيدة قريظة والنضير وهي من بيت النبوة، نعم، بهذه المرتبة مع واحد قد يكون من عامة الصحابة، قد يكون سببا لوجود مشاقة بينهما، شقاق بينهما، وفيه امتهان لمرتبتها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من طبعه وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه ينزل الناس منازلهم، وهذه قضية معروفة في سياسة النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه الصلاة والسلام لما اصطفاها لنفسه قطع هذه المفاسد كلها عليه الصلاة والسلام، لذلك قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت، من ثابت هذا؟ البناني: يا أبا حمزة، يعني أبو حمزة هو أنس بن مالك نفسه، كنيته أبو حمزة، ما أصدقها؟ يعني ما الصداق؟ يعني ما المهر الذي دفعه النبي صلى الله عليه وسلم لها باعتبار أنه قال أعتقها وتزوجها؟ قول عبد العزيز بن صهيب فقال له ثابت البناني، يشير إلى أن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني وغيرهما كانا في نفس الجلسة التي كان يحدث فيها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. لذلك سأله ثابت ما كان صداقها، قال نفسها، يعني كان صداقها عتقها، فهو اعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر. تمام، اعتقها بلا عوض يعني لم تفتدي نفسها هي بشيء وتزوجها بلا مهر، قال اعتقها وتزوجها. يقول أنس حتى إذا كان بالطريق، يعني في بعض الطريق وهو كما يقول الفقهاء على 40 ميلا من المدينة، 40 ميل من المدينة، جهزتها له أم سليم. أم سليم هي أم أنس ابن مالك رضي الله عنه، فأهدتها له من الليل، أهدتها يعني زفتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، يعني تزوج بها في تلك الليلة. ثم في الصباح فقال عليه الصلاة والسلام من كان عنده شيء فليجئ به لإقامة وليمة العرس، قال من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا. هنا نطعا ويقال نطعا، فيها عدة لغات تصل إلى 7، بسط جلدا يعني، وبسط نطعا، فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال يعني عبد العزيز بن صهيب وأحسبه، يعني أحسب أنس قال قد ذكر السويق أنه بعضهم جاء بالتمر وبعضهم بالسمن وبعضهم بالسويق. السويق هو دقيق الحنطة أو الشعير. نعم، قال لما أتوا بالتمر والسمن ويحتمل أن يكون أتوا بالسويق، فحاسوا حيسا، يعني خلطوا هذا كله وجعلوا منه حيسا. والحيس هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، مجموعه يسمى حيسا. فكانت يعني هذا الطعام وهذه الوليمة، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء في هذا أن السنة في الوليمة تحصل بغير اللحم، يعني لا يشترط في الوليمة اللحم، فهنا أتوا بوليمتين بالتمر والسمن، نعم، والأقط وغير ذلك، وأنه يمكن أن يساعد الأصحاب بطعام من عندهم. يعني إذا واحد بكرة منكم تزوج ويريد أن يعني يقيم وليمة، فلا مانع ولا أصحابه، إيه سيدي شو عندكم، كل واحد منكم يأتي به ويقيمون وليمة، يتساعدون يتعاونون على فعل هذه الوليمة. طبعا هذا الحديث الذي نقف عنده اليوم، نسأل الله أن يوفقنا إلى كل خير. هنالك أشياء كان يعني يحتاج إلى بعض التفصيل، لكن ليست في ترجمة الباب أو في موضوع الباب، ترد في مواضعها إن شاء الله تعالى. والأسبوع الماضي قلت لكم وفاة قبيصة ابن عقبة 251، جرى ذلك مني خطأ، هو في الحقيقة 215، يعني قرأت الرقم غلطا، هو قبيصة ابن عقبة متوفى 215 للهجرة، والحمد لله رب العالمين، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.